إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأت كلمة للإمام الشافعي ذكر إمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، وذكر هذه الكلمة نقلا عن الشافعي في حياة الشافعي وترجمته من كتاب سير أعلام النبلاء. نسب إلى الشافعي أنه قال: ينبغي لمن علمه الله هذا العلم أن يضع التراب على رأسه شكرا لله. فوقعت في قلبي موقعا: ينبغي لمن علمه الله هذا العلم أن يضع التراب على رأسه شكرا لله. وذكر أيضا عن الشافعي قوله: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه. من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه. فحري بمن تعلم أن يزيد في طاعة الله عز وجل شكرا لربه على ما أولاه من نعمة، لأن العبد إذا أنعم عليه بنعمة فشكر عليها ربه زادها الله له، وإذا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة ولم يحدث لها شكرا يخشى أن تنزع منه. وهذا ما يتضمنه قول ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالعلم يحمل صاحبه على العمل والتقوى، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون تقيا حتى يزيد علمه. وإذا لم يتحلى طالب العلم بتقوى الله لم يوفق في علمه. هذه كلمة وردت على قلبي عرضا من غير قصد. طيب، كنا انتهينا والحمد لله من باب المياه الذي ابتدأنا به، واستوعب منا قرابة 4 دروس. اليوم نبدأ بباب جديد، وهو أحكام النجاسات. أحكام النجاسات، تعداد النجاسات التي أثبت الشرع نجاستها وأوجب اجتنابها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في أحكام النجاسات. قال رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع، إلا الذكر الرضيع قال: ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير ابن ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها أو فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. نعيد مرة ثانية هذا الباب. قال رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم صيد ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. تمشي لغة الدكتور فتحي مستفيد منه. اي نعم. ولعن الله المتكبرين، ان العلم يدفعك ان تجيب علم غيرك اليك. ده هو صاحب العلم، يشوف ازاي ايه، زي صاحب التجارة دايما عاوز الايه. ولذلك انت الواحد يسقط لما يظن انه حاز علم الاولين وعلم الاخر، والا يقول ايه: وكلما ازددت علما ازداد علمي بجهلي. طيب هذا الباب تمشي، فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح. ما تمشي كده يعني. طيب جزاك الله خير. اي فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح. هذا الباب نبدأ بدراسته من الليلة، ونرجو أن نتمه قبل أن يأذن الله لنا بالعمرة، وضع الله لنا ولكم بالقبول. حاول ننهي هذا الباب قبل السفر إن شاء الله. ما هي النجاسة؟ النجاسة كل عين حكم الشرع بوصف نجاسته، هي دي النجاسة. كل عين حكم الشرع بوصف نجاسته. ما ثمرة العلم بالنجاسات اللي هنستفيده لما نعرف ان الشيء ده نجس او طاهر؟ الثمرة انه يلزمك شرعا ان تتجنب تلك النجاسات. وبعض العبادات لا تصح منك بوجود تلك النجاسة. فمن صلى وعليه بول، هل تصح صلاته ام لا؟ دي من ثمرة علم الايه؟ هذا الباب. يبقى النجاسات العلم بها ضروري، وبعض انواع النجاسات يترتب على مباشرة المسلم لها او عدم تطهر المسلم منها يترتب عليه العقاب والعذاب من الله. يبقى ده باب ضروري جدا لا يقل اهمية عن الباب الذي درسناه خلال الشهر الماضي اللي هو باب الايه؟ باب المياه. كلام جميل جدا. ومن النجاسات ما اتفق العلماء على نجاسته لوضوح الدليل وصراحته، ومن النجاسات ما اختلف العلماء فيه بسبب اختلافهم في قوة وضعف الدليل. لذلك ابتدأ رحمه الله بما هو أظهر وأوضح في الأدلة، فقال الرجل رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع بأول ما نبدأ به. غائط الإنسان وبول الإنسان لا خلاف بين علمائنا في نجاسته، فلا يعلم بين العلماء خلاف في أن غائط الإنسان وبوله نجس اتفاقا، ما في خلاف وقد ثبت في أدلة صحيحة كثيرة من الكتاب والسنة هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى دليل، لأن دليله أوضح من أن يبين، بل هذا من المعلوم في فطر العباد، فطر العباد. لكن الذي يهمنا خطورة الإهمال في هذا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدتين رطبتين، فوضع على كل قبر جريدة، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رضوان الله عليهما. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. أول تلك الفوائد إثبات نجاسة الغائط والبول. النبي صلى الله عليه وسلم مر على القبر فقال إنهما ليعذبان، هذا فيه إثبات عذاب القبر، وهذا عقيدة أهل السنة أن في القبر عذابا للكافر وللمسلم، العاصي. للكافر، انظر إلى قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب الأول قبل يوم القيامة ما هو؟ هو عذاب القبر. ثم يوم القيامة العذاب الأعظم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب الكافر في القبر. وعذاب المسلم أيضا في القبر عذاب بقدر الذنب، ليس عذابا مستمرا. وهذا خطأ نشأ من جهلنا بالحديث الصحيح، الحديث المروي الضعيف. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا لا يثبت، ما ثبت في السنة، بل هو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يظنون أن القبر حفرة من حفر النار بإطلاق، هذا خطأ. هو حفرة للكافر دائما وأبدا، وأما المسلم العاصي فإنما يعذب في قبره بقدر ذنوبه، كحال هذين الرجلين اللذين ثبت عذابهما بسبب الأول لا يستنزه من بول، والآخر يمشي بالنميمة. إذن هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث. طيب، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ظن أن هذا الذي يفعلانه ليس من الكبائر، لكنه عند الله كبير. لذا قال الله عز وجل لما حذر الناس من أن يستصغروا شيئا من الذنوب قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وما يعذبان في كبير وإنه لكبير.
قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، إذا قضى حاجته لم يتطهر من البول، عذب في القبر بسبب عدم استنزاهه من البول. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من إيه؟ من عدم التطهر من الإيه؟ من البول. لا شك أنه إن حكم بنجاسة البول فمن باب أولى نجاسة الغائط، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستبرئ من الغائط بالحجارة. طيب، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يتطهر من البول، وكيف أمر الشرع بالتطهر من البول؟ جعل الشرع للتطهير وسيلتين، الماء والتراب. الماء والتراب، الماء والحجارة، هذان أصل التطهير للبول والغائط، استعمال الماء أو استعمال الحجارة. انتبه، نقول أو، يعني أنه يصح شرعا أن تتطهر بالحجارة وإن لم يوجد الماء أو وجد سيان، حتى لا يظن ظان أنه لا يجوز استعمال الحجارة إلا إذا فقد الإيه؟ الماء، هذا خطأ. إذا فقد الإيه؟ الماء، هذا خطأ، هذا خطأ. بل هما سيان وإن كان الماء أفضل من الحجارة. فيستعمل المسلم الماء ويتأكد من النقاء حتى يغلب على الظن أن أثر النجاسة قد انتهى. لذلك يأتي بعض الناس في الطرق فيبول ثم يمضي في سبيله وكأن شيئا لم يكن، لا يتطهر ولا يتأكد من التطهير. التطهير هذا ارتكب كبيرة من الكبائر. قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من سبب الإيه؟ عدم الاستبراء والتطهر من البول. وأما الحجارة فإن الشرع قد أوجب عليك عددا معينا في الحجارة، ألا يقل عدد الحجارة عن 3 أحجار، لابد تستعمل في التطهير 3 أحجار، تستعمل في التطهير 3 أحجار، كما في حديث سلمان في صحيح مسلم وأمرنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. فلا يجزئك في التطهير أن تستنجي بحجر واحد، لا بد من 3 أحجار، هذا أقل ما يجزئ. وبالنسبة للماء أن تستعمل الماء حتى يغلب على الظن أنك قد أزلت أثر النجاة. وبعض الناس يقصر في التطهير بالماء، وبعض الناس يوسوس في التطهير، وكلاهما خطأ. الذي يهمل في التطهير أخطأ، والذي يبالغ ويوسوس لنفسه. وإنما لابد من الاعتدال، التطهير أن تمر الماء على موضع النجاسة، تمر الماء على موضع النجاسة حتى تستشعر أن النجاسة قد زالت، لا تكتفي بالقليل الذي لا يزيلها، ولا تبالغ في الماء حتى تقع في الشك والوسوسة. هذا ما يتعلق بالنسبة للتطهير من البول أو الغائط. فإن لم يجد ماء او حج او حجارة اجزأه بما امكنه اذا وجد ورق او ما اشبه ذلك. لكن الاصل الماء ورق او ما اشبه ذلك لكن الاصل الماء والحجارة. واما اذا لم يجد الماء او الحجارة هذا يتطهر بما امكنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجزت عن الماء أو الحجارة تؤدي ما استطعت. ولما نزل قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية في المسجد النبوي وفي مسجد قباء. وقد تنزل الآية لسببين مختلفين ولموضعين مختلفين. فهذه الآية نزلت في المسجد النبوي ثناء من الله عز وجل على أهل المسجد، ونزلت في أهل قباء مسجد قباء الذي هو في المدينة، فأثنى الله عليهم جميعا. فيه رجال في جنس المسجد يحبون أن يتطهروا. ولما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بأنهم يستنجون بالماء، فأثنى الله عز وجل سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بأنهم يستنجون بالماء فأثنى الله عز وجل عليهم لحرصهم على الطهارة. ولا يحل في التطهير أن تتطهر بنجس، لأن النجس يزيد النجاسة ولا يطهره. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم مع عبد الله بن مسعود حتى أتى ليقضي حاجته. فلما أراد أن يقضي حاجته وفرغ منها قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة أحجار، ما قال ائتني بحجر، قال ائتني بثلاثة أحجار. قال عبد الله فأتيته بحجرين وروثة فضلة البهائم، ما وجد ثلاثة أحجار فاجتهد رضي الله عنه فأتاه بحجرين وروثة. قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة، خذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس أو قال رجس أو كما قال صار. إذن هذا حجة أنه لا يجوز أن تتطهر إلا بما هو مطهر. ولذلك أخذ الحجرين ورمى الروثة التي لا تزيده تطهرا. ولذلك الصوفية يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نور، كيف نور؟ قال هو نور. طيب هذا اللي خرج منه؟ قالوا وفضلاته طاهرة. الله، أمال بتطهر بثلاث أحجار ليه؟ هذا تعظيم بجهل، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بجهل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغالوا ولا تضعوا الأمور في غير مواضعها. وما أهلك الناس لا تغالوا ولا تضعوا الأمور في غير مواضعها وما أهلك الناس إلا الغلو في الدين، رهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليه. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطهر من نجاسة خارجة منه. قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن البركة كانت في بصاقه وعرقه ونخامته، هذه نعم كانت ثابتة وكانوا يتبركون بهذه الأشياء. هذا ما يتعلق بنجاسة الآدمي، ولا فرق بين الرجل والأنثى لأن الأحكام واحدة، إلا ما فرق الدليل الشرعي. فإن لم نجد تفريقا بين الرجل والأنثى في الأحكام، فالأصل استواؤهما في التكاليف الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال. لكن الشرع إذا فرق فرقنا، لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين سمعنا وأطعنا، لما قال الرجال قوامون على سمعنا وأطعنا، لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قلنا سمعنا وأطعنا. وأما إذا لم يفرق كالصلاة والزكاة والصوم والحج في أصل العبادات، فالأصل استواء الرجل مع المرأة في الأحكام. لذلك إذا أصاب الإنسان بول أو غائط لزمه شرعا أن يتطهر منه، حتى أن بعض العلماء قال إذا صلى الإنسان بثوب نجس صلاته باطلة، وبعض العلماء قال الصلاة صحيحة وعليه الإثم، وهذا سنتكلم فيه في أبواب الصلاة. قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا. قال مطلقا ليه؟ لأنه في النهاية قال إلا الذكر الرضيع، هو الطفل الذي يرضع ولم يأكل الطعام. هذا الطفل الرضيع، وانتبه الطفل وليس البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، بمعنى أن الطفل في مدة الرضاعة، كم مدة الرضاعة؟ سنتان. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى متى تتم الرضاعة؟ إذا مضت سنة. لذلك اختلف علماؤنا في من أرضعت طفلا بعد سنتين، يعني لو كان عمره 3 سنين وأرضعته 5 رضعات 10 رضعات مشبعات، هل ينبني على هذا أحكام الرضاعة؟ هل يصير ابنا لها؟ هل تصير هي أما له؟ اختلف العلماء، وكثير من العلماء تمسكوا بظاهر القرآن وهو الصحيح لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلا رضاعة بعد الحولين. يبقى بعد السنتين لا ينبني على هذا أحكام الرضاعة لأن الرضاعة قد تم. طيب، هذا الطفل الرضيع في مدة السنتين أو دون السنتين خفف الشرع في بوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. جاء في بعض الروايات ما لم يطعما، بشرط أن يكون الأصل في غذاء الطفل ما اللبن والرضاع. فإذا كان الطفل في سن الرضاعة خفف الشرع في بوله فيكفي فيه النضح. وما هو النضح؟ هو رش الماء. يبقى لما يكون ابنك او ابن بن ابنك او ابن بنتك دون السنتين وقاعد في حجرك وهو طفل رضيع وبال في حجرك، هل نأمرك بالغسل؟ لا، نقول لك خد شوية مية بإيدك واعمل ايه؟ ورشها على البول. بإيدك واعمل ايه؟ ورشها على البول. أليس هذا البول بنجس؟ تقول بلى هو نجس، ولكن الشرع خفف في طريقة الايه؟ التطهير، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمرك بالنضح. فلما أوجب النضح علمنا أنه نجس. لكن ما الفرق بين نجاسة الطفل الرضيع والطفلة الرضيعة؟ الفرق ايه؟ أن الطفل خفف في بوله فاكتفى فيه بالايه؟ بالنضح. طيب والبنت جعل بولها كبول الكبير، أمر أن يغسل. الكلام واضح؟ طيب غائط الطفل الرضيع هل يخفف فيه؟ الجواب لا. يبقى الحالة التي رخص فيها وخفف هي فقط البول، بشرط. ما هو الشرط؟ ها؟ ما لم يتم سنتين. الشرط الثاني ها؟ ما لم يطعم. ما لم يطعم. طيب إن طعم أكل هل يصير بوله نجسا أم لا؟ نجس. طيب يرضع ويأكل، يرضع ويأكل، ماذا نفعل؟ ها؟ يغسل. نرجع إلى اللغة، إيش عندك؟ نعم، أيوة، هذا هو. ما غلب عليه الوصف يأخذ الحكم. إن كان أكثر غذائه الطعام، هذا لغة يقال إيه؟ يطعم. فننظر الغالب، إن كان غلب عليه الرضاعة وقد يأكل أحيانا فهو يسمى رضيع، يبقى يخفف فين؟ يخفف في بوله، يرش على بوله فقط. وأما إذا طعم وغلب عليه الطعام وصار الطعام هو الغالب فعندئذ نقول إيه؟ يغسل. أما الجارية والبنت فلا فرق. تلميذ الإمام الشافعي استغرب من هذا التفريق، لا أستحضر اسمه الآن، قال سألت الشافعي لما ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية؟ فقال الشافعي رضوان الله عليه لأن أصل الذكر من التراب، أو قال لأن أصل الذكر من التراب والأنثى من آدم، أو كما قال الشافعي. فهمت؟ فقال لم أفهم. فقال الشافعي لما خلق الله آدم خلقه من تراب، فكان أصل خلقته من شيء طاهر، لأن التراب إيه؟ طاهر. فخفف في بوله لأن أصله طاهر. ولما خلق الله الأنثى حواء خلقها من ضلع آدم من لحم ودم، والدم نجس، فشدد في بوله. هذا استنباط الإمام الإيه؟ الشافعي. بغض النظر هذا استنباط الإمام الايه الشافعي بغض النظر أصاب أم أخطأ. إن الشافعي بيقول إنه أصل الرجل من ايه؟ من معدن طاهر. طب والمرأة من لحم ودم، والدم عند أكثر العلماء نجس، فلذلك شدد في بولها ورخص في بول الايه الغلام، ورخص في بول الايه الغلام. إذا بالنسبة لبول الجارية لا فرق، يغسل مطلقا. كذلك الغائط من الذكر والأنثى صغيرا أو كبيرا، قال غائط الإنسان مطلقا حتى يبين أنه لا فرق، لا تقيس الغائط، لا تقيس الغائط على بول الطفل الايه الرضيع. فإن جاء عليك غائط من طفل رضيع وجب أن تغسله، إنما البول هو الذي رخص فيه. الكلام واضح؟ طيب. قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، هذا الذي يستثنى ويرش على ظاهر الثياب، ما لم يأكل الطعام فإن أكل الطعام لزمه أن يغسل. لذلك أمر الله بالتطهير فقال يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر، قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر، فيجب عليك شرعا أن تطهر ثيابك إذا ما أردت الصلاة وأردت أن تؤدي عبادة أوجب الشرع فيها طهارة الثوب، ما أردت الصلاة وأردت أن تؤدي عبادة أوجب الشرع فيها طهارة الثوب. نأتي عندنا بول وروث الحيوان، هل كله نجس أم طاهر أم فيه تفريق؟ اختلف العلماء رحمهم الله في بول وروث البهائم، فقال بعض أهل العلم وهذا رأي الأكثرين، قالوا ما أكل لحمه فهو طاهر وما لم يؤكل لحمه فهو نجس، فبول الغنم والحمام وكل ما يؤكل لحمه ده ايه طاهر. يبقى لو جاء وانت ماشي كده في الطريق وجاء عليك بول حمامة لا تتكلف التطهير على هذا الرأي، لان اصل هذا البول او اصل هذا الروث انه مما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فهو نجس كالهر والكلب. وقال بعض العلماء بل الكل نجس، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. وقال بعضهم بل الكل نجس إلا روثة الحمار، هذه أقوال العلماء رحمهم الله واختلافهم في بول وروث البهائم. هذه المسألة إن شاء الله نقف عندها للدرس القادم. واحد بس يديني ألم علشان أكتب ملاحظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأت كلمة للإمام الشافعي ذكرها إمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، وذكر هذه الكلمة نقلا عن الشافعي في حياة الشافعي وترجمته من كتاب سير أعلام النبلاء. نسب إلى الشافعي أنه قال ينبغي
لمن علمه الله هذا العلم أن يضع التراب على رأسه شكرا لله. فوقعت في قلبي موقعا ينبغي لمن علمه الله هذا العلم أن يضع التراب على رأسه شكرا لله. وذكر أيضا عن الشافعي قوله: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه. من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه. فحري بمن تعلم أن يزيد في طاعة الله عز وجل شكرا لربه على ما أولاه من نعمة، لأن العبد إذا أنعم عليه بنعمة فشكر عليها ربه زادها الله له. وإذا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة ولم يحدث لها شكرا يخشى أن تنزع منه. وهذا ما يتضمنه قول ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالعلم يحمل صاحبه على العمل والتقوى، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون تقيا حتى يزيد علمه. وإذا لم يتحلى طالب العلم بتقوى الله لم يوفق في علمه. هذه كلمة وردت على قلبي عرضا من غير قصد. طيب، كنا انتهينا والحمد لله من باب المياه الذي ابتدأنا به، واستوعب منا قرابة 4 دروس. اليوم نبدأ بباب جديد وهو أحكام النجاسات. أحكام النجاسات، تعداد النجاسات التي أثبت الشرع نجاستها وأوجب اجتنابها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في أحكام النجاسات. قال رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع، إلا الذكر الرضيع. قال: ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير ابن ولحم خنزير. وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها أو فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. نعيد مرة ثانية هذا الباب. قال رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير. وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. تمشي لغة؟ الدكتور فتحي مستفيد منه. اي نعم. ولعن الله المتكبرين. ان العلم يدفعك ان تزيد علم غيرك اليك، ده هو صاحب العلم. يشوف ازاي ايه زي صاحب التجارة دايما عاوز الايه ولذلك انت الواحد يسقط لما يظن انه حاز علم الاولين وعلم الاخر، والا يقول ايش وكلما ازددت علما ازداد علمي بجهلي. طيب هذا الباب تمشي فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح، ما تمشي كده يعني. طيب جزاك الله خير، اي فلا ينقل عنه عنها الا ناقل صحيح. هذا الباب نبدأ بدراسته من الليلة ونرجو ان نتمه قبل ان يأذن الله لنا بالعمرة، وضع الله لنا ولكم بالقبول. حاول ننهي هذا الباب قبل السفر ان شاء الله. ما هي النجاسة؟ النجاسة كل عين حكم الشرع بوصف نجاسته هي دي النجاسة. كل عين حكم الشرع بوصف نجاسته. ما ثمرة العلم بالنجاسات اللي هنستفيده لما نعرف ان الشيء ده نجس او طاهر؟ الثمرة انه يلزمك شرعا ان تتجنب تلك النجاسات، وبعض العبادات لا تصح منك بوجود تلك النجاسة. فمن صلى وعليه بول هل تصح صلاته ام لا؟ دي من ثمرة علم الايه هذا الباب. يبقى النجاسات العلم بها ضروري، وبعض انواع النجاسات يترتب على مباشرة المسلم لها او عدم تطهر المسلم منها يترتب عليه العقاب والعذاب من الله. يبقى ده باب ضروري جدا لا يقل اهمية عن الباب الذي درسناه خلال الشهر الماضي اللي هو باب الايه باب المياه. كلام جميل جدا. ومن النجاسات ما اتفق العلماء على نجاسته لوضوح الدليل وصراحته، ومن النجاسات ما اختلف العلماء فيه بسبب اختلافهم في قوة وضعف الدليل. لذلك ابتدأ رحمه الله بما هو أظهر وأوضح في الأدلة، فقال الرجل رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع بأول ما نبدأ به. غائط الإنسان وبول الإنسان لا خلاف بين علمائنا في نجاسته، فلا يعلم بين العلماء خلاف في أن غائط الإنسان وبوله نجس اتفاقا، ما في خلاف. وقد ثبت في أدلة صحيحة كثيرة من الكتاب والسنة هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى دليل، لأن دليله أوضح من أن يبين. بل هذا من المعلوم في فطر العباد لكن الذي يهمنا خطورة الإهمال في هذا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدتين رطبتين فوضع على كل قبر جريدة، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم عنهما ما لم ييبسا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رضوان الله عليهما. الإمامان البخاري ومسلم رضوان الله عليهما. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. أول تلك الفوائد إثبات نجاسة الغائط والبول. النبي صلى الله عليه وسلم مر على القبر فقال إنهما ليعذبان. هذا فيه إثبات عذاب القبر، وهذا عقيدة أهل السنة أن في القبر عذابا للكافر وللمسلم، أن في القبر عذابا للكافر وللمسلم العاصي. للكافر انظر إلى قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب الأول قبل يوم القيامة ما هو؟ هو عذاب القبر. ثم يوم القيامة العذاب الأعظم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب الكافر في القبر. وعذاب المسلم أيضا في القبر عذاب بقدر الذنب، ليس عذابا مستمرا. وهذا خطأ نشأ من جهلنا بالحديث الصحيح، الحديث المروي الضعيف. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا لا يثبت، ما ثبت في السنة، بل هو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يظنون أن القبر حفرة من حفر النار بإطلاق، هذا خطأ. هو حفرة للكافر دائما وأبدا، وأما المسلم العاصي فإنما يعذب في قبره بقدر ذنوبه، كحال هذين الرجلين اللذين ثبت عذابهما بسبب الأول لا يستنزه من بول، والآخر يمشي بالنميمة. إذن هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث. طيب، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ظن أن هذا الذي يفعلانه ليس من الكبائر، لكنه عند الله كبير. لذا قال الله عز وجل لما حذر الناس من أن يستصغروا شيئا من الذنوب قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، إذا قضى حاجته لم يتطهر من البول، عذب في القبر بسبب عدم استنزاهه من البول. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من إيه؟ من عدم التطهر من الإيه؟ من البول. لا شك أنه إن حكم بنجاسة البول فمن باب أولى نجاسة الغائط. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستبرئ من الغائط بالحجارة. طيب، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يتطهر من البول، وكيف أمر الشرع بالتطهر من البول؟ جعل الشرع للتطهير وسيلتين، الماء والتراب. الماء والتراب، الماء والحجارة، هذان أصل التطهير للبول والغائط، استعمال الماء أو استعمال الحجارة. انتبه، نقول أو، يعني أنه يصح شرعا أن تتطهر بالحجارة وإن لم يوجد الماء، أو وجد سيان حتى لا يظن ظان أنه لا يجوز استعمال الحجارة إلا إذا فقد الإيه الماء، هذا خطأ. إذا فقد الإيه الماء هذا خطأ، هذا خطأ. بل هما سيان وإن كان الماء أفضل من الحجارة. فيستعمل المسلم الماء ويتأكد من النقاء حتى يغلب على الظن أن أثر النجاسة قد انتهى. لذلك يأتي بعض الناس في الطرق فيبول ثم يمضي في سبيله وكأن شيئا لم يكن، لا يتطهر ولا يتأكد من التطهير. التطهير هذا ارتكب كبيرة من الكبائر. قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من سبب الايه عدم الاستبراء والتطهر من البول. وأما الحجارة فإن الشرع قد أوجب عليك عددا معينا في الحجارة، ألا يقل عدد الحجارة عن 3 أحجار، لابد تستعمل في التطهير 3 أحجار، تستعمل في التطهير 3 أحجار، كما في حديث سلمان في صحيح مسلم، وأمرنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. فلا يجزئك في التطهير أن تستنجي بحجر واحد، لا بد من 3 أحجار، هذا أقل ما يجزئ. وبالنسبة للماء أن تستعمل الماء حتى يغلب على الظن أنك قد أزلت أثر النجاة. وبعض الناس يقصر في التطهير بالماء، وبعض الناس يوسوس في التطهير، وكلاهما خطأ. الذي يهمل في التطهير أخطأ، والذي يبالغ ويوسوس لنفسه. وإنما لابد من الاعتدال. التطهير أن تمر الماء على موضع النجاسة، تمر الماء على موضع النجاسة حتى تستشعر أن النجاسة قد زالت. لا تكتفي بالقليل الذي لا يزيلها، ولا تبالغ في الماء حتى تقع في الشك والوسوسة. هذا ما يتعلق بالنسبة للتطهير من البول أو الغائط. فإن لم يجد ماء أو حجارة أجزأه بما أمكنه، إذا وجد ورق أو ما أشبه ذلك، لكن الأصل الماء ورق أو ما أشبه ذلك، لكن الأصل الماء والحجارة. وأما إذا لم يجد الماء أو الحجارة هذا يتطهر بما أمكنه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجزت عن الماء أو الحجارة تؤدي ما استطعت. ولما نزل قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية في المسجد النبوي وفي مسجد قباء. وقد تنزل الآية لسببين مختلفين ولموضعين مختلفين. فهذه الآية نزلت في المسجد النبوي ثناء من الله عز وجل على أهل المسجد، ونزلت في أهل قباء، مسجد قباء الذي هو في المدينة، فأثنى الله عليهم جميعا. فيه رجال في جنس المسجد يحبون أن يتطهروا، ولما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بأنهم يستنجون بالماء، فأثنى الله عز وجل عليهم لحرصهم على الطهارة. ولا يحل في التطهير أن تتطهر بنجس، لأن النجس يزيد النجاسة ولا يطهره. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم مع عبد الله بن مسعود حتى أتى ليقضي حاجته، فلما أراد أن يقضي حاجته وفرغ منها قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ائتني بثلاثة أحجار. ما قال ائتني بحجر، قال ائتني بثلاثة أحجار. قال عبد الله: فأتيته بحجرين وروثة فضلة البهائم. ما وجد ثلاثة أحجار فاجتهد رضي الله عنه فأتاه بحجرين وروثة. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، خذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها ركس، أو قال رجس، أو كما قال صار. إذن هذا حجة أنه لا يجوز أن تتطهر إلا بما هو مطهر، ولذلك أخذ الحجرين ورمى الروثة التي لا تزيده تطهرا. ولذلك الصوفية يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نور. كيف نور؟ قال: هو نور. طيب هذا اللي خرج منه؟ قالوا: وفضلاته طاهرة. الله، أمال بيتطهر بثلاث أحجار ليه؟ هذا تعظيم بجهل، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بجهل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغالوا ولا تضعوا الأمور في غير مواضعها. وما أهلك الناس لا تغالوا ولا تضعوا الأمور في غير مواضعها وما أهلك الناس إلا الغلو في الدين، رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليه. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطهر من نجاسة خارجة منه. قل: إنما أنا بشر مثلكم. لكن البركة كانت في بصاقه وعرقه ونخامته، هذه نعم كانت ثابتة، وكانوا يتبركون بهذه الأشياء. هذا ما يتعلق بنجاسة الآدمي. ولا فرق بين الرجل والأنثى، لأن الأحكام واحدة، إلا ما فرق الدليل الشرعي. فإن لم نجد تفريقا بين الرجل والأنثى في الأحكام، فالأصل استواؤهما في التكاليف الشرعية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال. لكن الشرع إذا فرق فرقنا، لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين سمعنا وأطعنا، لما قال الرجال قوامون على سمعنا وأطعنا، لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قلنا سمعنا وأطعنا. وأما إذا لم يفرق كالصلاة والزكاة والصوم والحج في أصل العبادات، فالأصل استواء الرجل مع المرأة في الأحكام. لذلك إذا أصاب الإنسان بول أو غائط لزمه شرعا أن يتطهر منه، حتى أن بعض العلماء قال إذا صلى الإنسان بثوب نجس صلاته باطلة، وبعض العلماء قال الصلاة صحيحة وعليه الإثم، وهذا سنتكلم فيه في أبواب الصلاة. قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا. قال مطلقا ليه؟ لأنه في النهاية قال إلا الذكر الرضيع، الذكر الرضيع هو الطفل الذي يرضع ولم يأكل الطعام. هذا الطفل الرضيع، وانتبه الطفل وليس البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، بمعنى أن الطفل في مدة الرضاعة، كم مدة الرضاعة؟ سنتان. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى متى تتم الرضاعة؟ إذا مضت سنة. لذلك اختلف علماؤنا في من أرضعت طفلا بعد سنتين، يعني لو كان عمره 3 سنين وأرضعته 5 رضعات 10 رضعات مشبعات، هل ينبني على هذا أحكام الرضاعة؟ هل يصير ابنا لها؟ هل تصير هي أما له؟ اختلف العلماء، وكثير من العلماء تمسكوا بظاهر القرآن وهو الصحيح لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلا رضاعة بعد الحولين. يبقى بعد السنتين لا ينبني على هذا أحكام الرضاعة، لأن الرضاعة قد تم. طيب، هذا الطفل الرضيع في مدة السنتين أو دون السنتين خفف الشرع في بوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. جاء في بعض الروايات ما لم يطعما، بشرط أن يكون الأصل في غذاء الطفل ما اللبن والرضاع. فإذا كان الطفل في سن الرضاعة خفف الشرع في بوله فيكفي فيه النضح. وما هو النضح؟ هو رش الماء. يبقى لما يكون ابنك أو ابن بن ابنك أو ابن بنتك دون السنتين وقاعد في حجرك وهو طفل رضيع وبال في حجرك، هل نأمرك بالغسل؟ لا، نقول لك خد شوية مية بإيدك واعمل ايه؟ ورشها على البول. بدك تعمل ايه؟ ورشها على البول. أليس هذا البول بنجس؟ تقول بلى هو نجس، ولكن الشرع خصص في طريقة الايه؟ التطهير، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمرك بالنضح، فلما أوجب النضح علمنا أنه نجس. لكن ما الفرق بين نجاسة الطفل الرضيع والطفلة الرضيعة؟ الفرق ايه؟ أن الطفل خفف في بوله فاكتفى فيه بالايه؟ بالنضح. طيب والبنت جعل بولها كبول الكبير، أمر أن ينفث. الكلام واضح؟ طيب غائط الطفل الرضيع هل يخفف فيه؟ الجواب لا. يبقى الحالة التي رخص فيها وخفف هي فقط البول، بشرط. ما هو الشرط؟ ها؟ ما لم يتم سنتين. الشرط الثاني، ها؟ ما لم يطعم، ما لم يطعم. طيب إن طعم أكل هل يصير بوله نجسا أم لا؟ نجس. طيب يرضع ويأكل، يرضع ويأكل، ماذا نفعل؟ ها؟ يغسل. نرجع إلى اللغة، إيش عندك؟ نعم، أيوة، هذا هو. ما غلب عليه الوصف يأخذ الحكم. إن كان أكثر غذائه الطعام، هذا لغة يقال إيه؟ يطعم. فننظر الغالب، إن كان غلب عليه الرضاعة وقد يأكل أحيانا فهو يسمى رضيع، يبقى يخفف فين؟ يخفف في بوله، يرش على بوله فقط. وأما إذا طعم وغلب عليه الطعام وصار الطعام هو الغالب، فعندئذ نقول إيه؟ ينفث. أما الجارية والبنت فلا فرق. تلميذ الإمام الشافعي استغرب من هذا التفريق، لا أستحضر اسمه الآن، قال سألت الشافعي لما ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية؟ فقال الشافعي رضوان الله عليه لأن أصل الذكر من التراب، أو قال لأن أصل الذكر من التراب والأنثى من آدم، أو كما قال الشافعي. فهمت؟ فقال لم أفهم. فقال الشافعي لما خلق الله آدم خلقه من تراب، فكان أصل خلقته من شيء طاهر، لأن التراب إيه؟ طاهر. فخفف في بوله لأن أصله طاهر. ولما خلق الله الأنثى حواء خلقها من ضلع آدم، من لحم ودم، والدم نجس، فشدد في بوله. هذا استنباط الإمام الإيه؟ الشافعي. بغض النظر أصاب أم أخطأ، إن الشافعي بيقول إنه أصل الرجل من إيه؟ من معدن طاهر. طب والمرأة؟ من لحم ودم، والدم عند أكثر العلماء نجس، فلذلك شدد في بولها ورخص في بول الإيه؟ الغلام. ورخص في بول الإيه؟ الغلام. إذا بالنسبة لبول الجارية لا فرق، يغسل مطلقا. كذلك الغائط من الذكر والأنثى صغيرا أو كبيرا، قال غائط الإنسان مطلقا، حتى يبين أنه لا فرق، لا تقيس الغائط على بول الطفل الرضيع. فإن جاء عليك غائط من طفل رضيع وجب أن تغسله، إنما البول هو الذي رخص فيها. الكلام واضح؟ طيب. قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، هذا الذي يستثنى ويرش على ظاهر الثياب، ما لم يأكل الطعام فإن أكل الطعام لزمه أن يغسل. لذلك أمر الله بالتطهير فقال: يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر، قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر، فيجب عليك شرعا أن تطهر ثيابك إذا ما أردت الصلاة وأردت أن تؤدي عبادة أوجب الشرع فيها طهارة الثوب، ما أردت الصلاة وأردت أن تؤدي عبادة أوجب الشرع فيها طهارة الثوب. نأتي عندنا بول وروث الحيوان، هل كله نجس أم طاهر أم فيه تفريق؟ اختلف العلماء رحمهم الله في بول وروث البهائم، فقال بعض أهل العلم وهذا رأي الأكثرين، قالوا: ما أكل لحمه فهو طاهر، وما لم يؤكل لحمه فهو نجس. فبول الغنم والحمام وكل ما يؤكل لحمه ده ايه؟ طاهر. يبقى لو جاء وانت ماشي كده في الطريق وجاء عليك بول حمامة لا تتكلف التطهير على هذا الرأي، لأن أصل هذا البول أو أصل هذا الروث أنه مما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فهو نجس كالهر والكلب. وقال بعض العلماء: بل الكل نجس، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. وقال بعضهم: بل الكل نجس إلا روثة الحمار. هذه أقوال العلماء رحمهم الله واختلافهم في بول وروث البهائم. هذه المسألة إن شاء الله نقف عندها للدرس القادم. واحد بس يديني ألم علشان أكتب ملاحظة.